النظر وعرف بنفسي قراري.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. تحالف الفتح العراقي يعلن نجاح مهمة السودان في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية. وحركة حماس تشدد من دمشق أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بها. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران تمكنت من الوصول إلى الكثير من الإنجازات التي تحتويها الصناعة النووية والطائرات المسيرة. وخلال استقباله جمعا من النخب العلمية والمواهب الشابة، قال سماحته إن الجامعات تعتبر من أكبر المعوقات أمام هيمنة الاستكبار، لافتا إلى أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. وأضاف قائد الثورة أن النخبة الإيرانية صنعت معدات صاروخية وطائرات من دون طيار متطورة، ومن كان يقول أن المسيرات الإيرانية أنها صور مفبركة بات الآن يحذر من خطورتها ويسألون طهران لماذا تبيعها لجهات معينة. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استعداد الجمهورية الإسلامية لتوظيف كل طاقاتها لإنهاء الحرب في أوروبا. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس البولندي، رفض رئيسي الادعاءات غير الموثقة حول مواقف إيران واعتبرها نتيجة السياسات المنحازة لدول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران أعلنت رفضها للحرب في أوكرانيا منذ اندلاعها. وأشار رئيسي إلى الحرب المدمرة التي فرضتها أمريكا ودول غربية على إيران، وقال إنه ليس هناك أي بلد كإيران لديه دافع لمعارضة الحرب، وهي مستعدة لتوظيف طاقاتها بما فيها المجال الدبلوماسي لإنهاء الحرب في أوروبا. أعلنت الخارجية الإيرانية أنها قررت فرض عقوبات على عدد من الأطراف الأوروبية والأمريكية الفاعلة في وضع الحظر الجائر على إيران وبعض المؤسسات والمنظمات الداعمة للفوضى وزعزعة الأمن فيها. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن الحظر الوحادي ضد إيران تحول لوسيلة حديثة في انتهاك حقوق الإنسان، معربا عن إدانته للحظر الذي فرض على الأدوية ولا سيما التي يحتاجها الأطفال في إيران. وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن بعض الأطراف الأجنبية تذرف دموع التماسيح عبر ادعاءاتها حول حقوق الإنسان للشعب الإيراني، والهدف من هذا هو أحداث الفوضى في إيران. قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني إن الحكومة المقبلة ستكون على مستوى التحديات وعند حسن ظن الشعب. إلى ذلك، أعلن قيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي نجاح مهمة السوداني في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية، متوقعا أن يتم الإعلان عن أسماء الوزراء يوم غد من أجل دراستها بمجلس النواب قبل جلسة السبت. وقال الفتلاوي إن الكابينة لن تنجز بالكامل لعدم أو لن تنجز بالكامل لعدم إرسال بعض القوى السياسية الأسماء الخمسة لكل منصب وفق استحقاقها، مرجحا أن تتم هذه المهمة خلال أيام حتى تمضي الحكومة بشكل متكامل بعيدا عن التكليف بالوكالات. أكدت حركة حماس أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بالمقاومة، معلنة استئناف العلاقات مع دمشق بعد انقطاع دام 10 أعوام. جاء ذلك على لسان خليل الحية رئيس وفد حماس الذي التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق ضمن وفد قيادي من الفصائل الفلسطينية. وقال الحية: اتفقنا مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي، فيما أبدى الأخير تصميمه على تقديم كل الدعم من سوريا للشعب الفلسطيني ومقاومته. وأعلن الحية أن حماس تستأنف حضورها في سوريا وتؤكد أنها ضد أي عدوان يستهدفها. للمزيد حول زيارة وفد حركة حماس للعاصمة سوريا دمشق، نتوقف عند هذا التقرير.
طويت صفحة سوداء خيمت طوال 10 سنوات ونيف على العلاقة بين حماس وسوريا، مع استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لوفد رفيع المستوى من حماس. الأسد أكد على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، مجدداً وقوف سوريا ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل.
سيادة الرئيس، استقبلنا بصدر واسع وبقلب محب الحقيقة وبموقف يعني متسامي، عبر من خلاله عن محبة سوريا لفلسطين، محبة سوريا للشعب الفلسطيني، محبته الشخصية للشعب الفلسطيني، للقضية الفلسطينية، للمقاومة الفلسطينية، وتصميمه وإصراره وقراره بأن يكون لقائنا اليوم فاتحة صفحة جديدة إن شاء الله.
في هذا اللقاء الذي نعتبره لقاء تاريخي وانطلاقة جديدة متجددة للعمل الفلسطيني السوري المشترك، في ظل حضنة سوريا للشعب الفلسطيني، سوريا التي نعتز بها، سوريا التي احتضنت الشعب الفلسطيني وقدمت له ما لم تقدمه دولة أخرى.
يوم تاريخي، كما وصف عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات العربية في حركة حماس خليل الحية عودة العلاقات في مؤتمر صحفي، مؤكدا رفضه لأي عدوان صهيوني على الأراضي السورية، مشددا على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما وجه رسالة حماس من دمشق.
هذا اللقاء هو رد طبيعي من قوى مقاومة شعبنا وفي قلب سوريا وفي حضرة الرئيس السوري، لنقول للاحتلال وللمشاريع الصهيونية والأمريكية التي تستهدف القضية الفلسطينية وتستهدف أمتنا، أن هذا هو الرد الطبيعي على كل هذه المشاريع. أمة موحدة ومقاومة تحتضنها الأمة في وجه مشاريع الاحتلال الصهيوني والبلطجة الأمريكية في المنطقة.
لا شك أن عودة حماس بجناحها المقاوم إلى موقعها الصحيح من دمشق سيؤسس لوقائع ميدانية جديدة في مواجهة مشاريع الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، عودة موحدة لمحور يحسب له العدو ألف حساب.
مرة جديدة تترفع دمشق عن جروحها وتؤكد أن القدس في جوهر قضاياها وأن مكافحة الاحتلال الصهيوني هو هدفها الأساسي.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في جمهوريتي لوغانس ودونيتسك ومقاطعتي زاباروجيا وخيرسون التي انضمت مؤخرا إلى روسيا. وقال بوتين أنه منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية الأربع لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية، مؤكدا أن روسيا تعمل على حل المهام المعقدة والواسعة النطاق لحماية شعبها. وأضاف بوتين أن أوكرانيا ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين، كما شدد على أن كييف تقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم. للمزيد حول تصريحات رئيس الروسي الجديد أو الجديد على الأقاليم الأربعة، نستمع لهذا التقرير.
أنا إلى مربع أكثر خطورة تتجه الأوضاع على الأرض شرقية أوكرانيا بعد التطورات الميدانية الأخيرة بموازاة مواقف سياسية ترجح انتقال الحرب إلى مراحل متقدمة. آخر تلك التطورات كان في إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في الكيانات الأربعة التي انضمت إلى روسيا، كما منح بوتين رؤساء المناطق الأربع صلاحيات إضافية لضمان تحقيق الأمن في البلاد.
وقعت مرسوما بإعلان حالة الحرب في دونباس في جمهوريتي دونيسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجية، نعمل على حل المهام المعقدة والواسعة النطاق لضمان أمن روسيا وحماية شعبها.
من جهته أعلن الكرملين حالة الطوارئ الاقتصادية وتقييد الحركة في 8 مقاطعات من بينها القرم، وبموجب القانون الروسي تسمح الأحكام العرفية بتعزيز وجود الجيش وفرض حظر تجول ورقابة والحد من التحركات وتدريب مواطنين أجانب. ميدانيا بدأت عمليات نقل سكان خيرسون من ميناء نهر المدينة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر وإلى مناطق أخرى في روسيا على ضوء تصاعد حدة القصف الأوكراني واستهداف المدنيين. في اليوم السابق اتخذت سلطات منطقة خيرسون قرارا بنقل السكان وإعادة توطينهم بسبب خطر الأعمال العدائية في المنطقة، وبعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفيسكيا الكهرومائية وسدها. واضطرت القوات الروسية في خيرسون إلى التراجع لمسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا خلال الأسابيع الماضية. وفي زاوروجيا قالت روسيا إن القوات الأوكرانية حاولت استعادة المحطة النووية في جنوب البلاد لكنها تمكنت من صدها بعد قتال استمر عدة ساعات. كما أعلن القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرجي سيروفيكين أن قواته تتعرض لضغط كبير وتواجه خيارات صعبة، ولم يستبعد القائد العسكري الروسي اتخاذ قرار غاية في الصعوبة وسط تحشيدات عسكرية أوكرانية ما ينذر ببدء عمليات واسعة.
يمكن وصف الموقف في منطقة العملية العسكرية الخاصة بالمتوتر والصعب. العدو يتعمد قصف البنية التحتية والمباني السكنية في المدينة،
ويرى متابعون أنه إذا نجحت أوكرانيا في استعادة المدينة فإنها ستكون انتكاسة كبيرة للجيش الروسي بعد انسحابه من محيط خاركوف وبعض المناطق شرقية أوكرانيا. وستختبر التزام الرئيس فلاديمير بوتين المعلن بالدفاع عن الأراضي الروسية بكل الوسائل المتاحة ومنها الأسلحة النووية.
أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 23 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فيما يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى ارتفاع معدل سوء التغذية في هذا البلد. في التقرير تابعوا هذا المزيد.
أكثر من 23 مليون ونصف المليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أي ما يعادل أكثر من ثلثي سكان اليمن وفق بيان أممي لما جاء في كلمة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيزيس موسويا ختام زيارتها لليمن التي استمرت 9 أيام. ودعت موسويا إلى تكثيف المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة محذرة من الجوع الذي يهدد الملايين.
هذه الأرقام باتت معلومة للجميع وخاصة أنها موثقة في تقارير أممية. نحن نتطلع أن يتم ترجمة مثل هذه المخاوف وهذه التحذيرات إلى خطوات عملية من قبل الأمم المتحدة تساهم فيها أولا من عدم توسيع فجوة الاحتياج الإنساني.
يأتي ذلك في ظل تزايد الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد منذ بدء العدوان والحصار المفروضين، إضافة إلى غلاء الأسعار وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد، حيث تحتاج أكثر من مليون امرأة حامل أو مرضع وأكثر من مليوني الطفل دون الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد حسب البيان الأممي الذي يقول أنه من أعلى المعدلات في العالم.
جرائم إبادة جماعية ترتكب في حق الإنسان اليمني في ظل يعني حصار شامل كامل للحياة ووقف لمرتبات الناس التي أصبحت اليوم يعني يعاني منها الشعب اليمني بأكمله. وبالتالي إذا لم تكن هناك جهود جادة وصادقة من هذه الأمم تأكد بأن الأوضاع ستزداد سوءا.
وتشير الإحصائيات إلى نزوح أكثر من 4 مليون شخص منذ عام 2015، فيما تضرر 160 ألف شخص نتيجة الأمطار والفيضانات في أنحاء البلاد، مع استمرار المعاناة من انقطاع وشحة الخدمات الأساسية وتدهورها.
وتبقى المعاناة الإنسانية هي أبرز ما يعيشه الشارع اليمني جنوب البلاد أو شمالها في ظل استمرار الحصار والعدوان والاحتلال باعتبارها وسيلة لترقيع الشعب وإخضاعه.
وفي الختام العناوين الرئيسية: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. تحالف الفتح العراقي يعلن نجاح مهمة السودان في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلة الوزارية. وحركة حماس تشدد من دمشق أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بها. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. ابقوا معنا.
أيها الأطائب، في أوائل شهر شباط فبراير من عام 1979 انتشر في الآفاق خبر قرار عودة الإمام الخميني رحمه الله إلى أرض الوطن، وبالرغم من الانتظار الطويل الذي دام 14 عاما ظل هاجس الحفاظ على سلامته يشغل أذهان الشعب ورفاقه، وذلك لأن الحكومة التي فرضها الشاه كانت ما تزال تسيطر على المراكز الحساسة والمطارات في البلاد، وكانت الأحكام العرفية لا تزال سارية. لكن الإمام كان قد اتخذ قراره موضحا لشعبه في بياناته عن رغبته في التواجد بين صفوف الشعب الإيراني في هذه الظروف العصيبة والمصيرية.
وأخيرا وصل الإمام إلى أرض الوطن في صبيحة اليوم الأول من شباط عام 1979 بعد غياب دام 14 عاما، وكان الاستقبال الذي حظي به الإمام من قبل الشعب الإيراني عظيما ورائعا لدرجة اضطرت معه وكالة الأنباء الغربية إلى الاعتراف بأن عدد الذين خرجوا لاستقبال الإمام تراوح بين 4 و6 ملايين شخص.
أعزائي الكرام، تدفقت الجموع من المطار إلى مقبرة شهداء الثورة الإسلامية بهشت الزهراء سلام الله عليها للاستماع إلى الخطاب التاريخي للإمام، وفي هذا الخطاب دوت مقولة الإمام الشهيرة:
سأشكل الحكومة، سأشكل الحكومة بمؤازرة الشعب.
وفي البداية لم يعبأ رئيس الحكومة شاهبور بختيار الذي خلف الشاه بعد خروجه بهذه المقولة، لكن لم تمضي إلا أيام قلائل حتى أعلن الإمام تعيين رئيسا لحكومة الثورة المؤقتة، وذلك في 5 من شباط فبراير عام 1979.
وهكذا يصادف اليوم الأول من شباط ذكرى العودة الظافرة للإمام الخميني طاب ثراه إلى أرض الوطن بعد 13 عاما من نفيه بأمر الشاه المقبور. وقد استقبل الشعب الإيراني في مثل هذا اليوم مرجعه الديني الذي واظب على تهذيب نفسه وبدأ مراقبة النفس، وهو شاب ليتولى قيادة المجتمع الإيراني الذي أحبه من كل قلبه وأثبت ذلك عبر تقديمه كل غال ونفيس. وكان الشعب الإيراني قد أثبت ولاءه لهذا العالم الديني المجاهد والورع الزاهد في عام 1962 عندما نهض الإمام بوجه طاغية عصره الشاه المقبور الذي كان قد خطط لتهميش الدين الإسلامي وإلغاء دوره من المجتمع الإيراني عبر قانون لا يؤكد أداء اليمين بالقرآن الكريم.
أعزائي الأفاضل، وقف الشعب الإيراني المؤمن إلى جانب إمامه الخميني قدس سره الشريف في عام 1963. هذا الإمام الذي فضح مخططات الأمريكان وعميلهم الشاه الذي كان يريد المصادقة على قوانين معارضة للدين الإسلامي، فبادر النظام إلى اعتقال الإمام الراحل وسجنه، ثم فرض عليه الإقامة الجبرية لمدة 10 أشهر. وبعد انتشار نبأ اعتقال مرجع الأمة في يوم الخامس من حزيران يونيو عام 1963، شهدت العاصمة طهران ومدن قم ومشهد وشيراز والبلدات المحيطة بالعاصمة شهدت تظاهرات خرج الناس فيها إلى الشوارع وهم يرددون هتافات الموت للشاه ويؤكدون الاستعداد للشهادة أو الإفراج عن الإمام.
وفتح أزلام الشاه المجرم نيرانهم على المتظاهرين في المدن التي شهدت التظاهرات العارمة، مما أسفر عن استشهاد 4000 شخص، وتضرج الشبان بدمائهم ليسجلوا أروع أنواع الولاء والوفاء للإسلام الحنيف وقائدهم الذي كان يريد الدفاع عن الإسلام والعيش الكريم للشعب الإيراني. وبعد الإفراج عن الإمام الخميني صادق النظام المقبور بصورة سرية على قانون منح الحصانة التامة للأمريكان الذين أقاموا معسكرات تضم آلاف المستشارين العسكريين في عام 1964، فخطب وفضح هذا المخطط ووجه سهام غضبه نحو الشاه الذي أمر بإبعاده إلى خارج الوطن.
وهكذا عاد محبوب الأمة ومفجر ثورة الشعب الإيراني المسلم إلى الوطن بعد 13 عاما قضاها خارج إيران، حيث أقام في تركيا لمدة عام و12 عاما في النجف الأشرف، بعد أن ظن الشاه أن إبعاد الإمام عن شعبه ووطنه سيؤدي إلى نسيانه، إلا أن رحيل نجله العالم آية الله السيد مصطفى الخميني طاب ثراه أدى إلى إقامة المراسيم وذكر فضائل الإمام على المنابر وبالتالي إحياء ذكراه بين الناس.
وبدأت مراسم العزاء التي تحولت إلى تظاهرات ضد النظام الملكي المقبور في شتى المدن الإيرانية، وتصور الشاه أن قمع التظاهرات هذه المرة سيؤدي إلى إسكاتها كما كان الحال عليه في السابق، إلا أن الإرادة الإلهية شاءت أن تنتصر الثورة الإسلامية بعد العودة الظافرة لإمام الأمة إلى الوطن عزيزا واستقبال الملايين له في طهران، ليصبح ذلك اليوم خالدا في تاريخ إيران والإسلام.
وفي 9 شباط فبراير قام منتسبو القوة الجوية بالتمرد في أهم قاعدة لهم في طهران، وبادرت قوات الحرس الملكي للقضاء على التمرد، فهبت الجماهير لدعم القوات الثورية في القاعدة. وفي 10 شباط فبراير كان معظم مراكز الشرطة ومؤسسات الدولة قد سقطت الواحدة تلو الأخرى بأيدي الجماهير. وفي بيان عسكري له أعلن القائد العسكري لمدينة طهران عن تمديد ساعات منع التجوال إلى 4 بعد الظهر، وتزامنا مع ذلك عقد بختيار اجتماعا طارئا لمجلس أمن الدولة وأصدر أوامره بالقيام بالانقلاب العسكري الذي أعد له سلفا بالتنسيق مع الجنرال هايزر.
من جانب آخر أصدر الإمام الخميني بيانا دعا فيه أبناء طهران وبدافع إحباط المؤامرة المبيتة للنزول إلى الشوارع وإلغاء قرار منع التجوال بشكل عملي، فاندفعت الجماهير شيبا وشبانا ونساء وأطفالا إلى الشوارع وشرعت بإعداد الخنادق. وما إن خرجت الدبابات والقوات العسكرية المكلفة بتنفيذ الانقلاب من معسكراتها حتى سيطرت الجماهير عليها ومنعتها من مواصلة مسيرها، ففشل الانقلاب منذ ساعته الأولى، وبذلك سقط آخر معاقل النظام الملكي. وفي صباح 11 شباط فبراير أشرقت شمس انتصار نهضة الإمام الخميني والثورة الإسلامية لتعلن نهاية الحكم الملكي في إيران.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لحضرتكم على جميل المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
شفت عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان وشفت عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشطآن مع الرحمن ومع القرآن.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أخوتنا المستمعين مع حلقتنا الجديدة هذه من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أسبوعيا أيام الخميس في مثل هذا اليوم، و نتناول فيه خروقات القوى الغربية والقوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية للقوانين والتشريعات الدولية، حيث تعتبر أمريكا نفسها ما فوق هذه القوانين والتشريعات، فهي تريد من هذه القوانين والتشريعات أن تكون أداة بيدها لتمرير سياساتها وأهدافها اللامشروعة، وتستخدم هذه التشريعات كأداة ضغط ضد الدول التي لا تريد الانضواء تحت المظلة اللاشرعية لهذه القوى، أو لا تريد مسايرتها في نفس اتجاهاتها. وفي هذه الحلقة أعزائي الكرام سنسلط الأضواء على جانب آخر من جوانب عدم احترام الولايات المتحدة للقانون الدولي وللشرعية الدولية من خلال ممارسات وانتهاكات قامت بها ضد إيران فيما يتعلق بالطيران المدني. عنوان حلقة اليوم: أمريكا لا تحترم القانون الدولي ولا الشرعية الدولية. تابعونا. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. أكد الخبير القانوني العراقي الدكتور علي التميمي أن أمريكا كثيرا ما تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، خصوصا في مجال الطيران المدني. والحادث الجديد ضد طائرة مدنية إيرانية أعادت إلى الأذهان حادثة استهداف الأمريكان للطائرة المدنية الإيرانية إيرباص عام 1988، والذي راح ضحيته 290 راكبا بينهم 66 طفلا و16 شخصا من أفراد الطاقم. وقال التميمي في حوار خاص مع مراسل إيرنا في بغداد إنه وفق القانون الدولي وقانون منظمة الطيران المدني العالمية تكون الأجواء محمية، وكل أجواء الدول المنضوية تحت اتفاقية الطيران المدني وبضمنها سوريا فيها الطائرات محمية، سواء كانت في الأجواء السورية أو غيرها، فالطائرة المدنية محمية من كل اعتداء وفق القانون الدولي. وأضاف: هناك نقطة أخرى فيما يتعلق بالسيادة، بما أن الطائرة كانت تحلق في الأجواء السورية فهي تعتبر ضمن سيادة الدولة السورية، وهذا الاعتداء يشكل خرقا للمواد الأولى والثانية والثالثة من ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني. وبإمكان سوريا أيضا التقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية لاختراق سيادتها. وأكد التميمي أن منظمة الطيران المدني هنا تتحمل المسؤولية الكبيرة أيضا في التحرك وتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الاتفاقية تم إيداعها في المنظمة الدولية للأمم المتحدة بموجب المادة 102 من الميثاق، وهذا من ناحية الطيران. وتابع: أما من ناحية السيادة فسيادة الدول واستهداف الأشخاص كما حصل بالنسبة للشهيدين في العراق الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس فهو لم يكن انتهاكا صارخا للسيادة فقط، وإنما كان انتهاكا أيضا لقانون الطيران المدني، باعتبار أن الاستهداف وقع في مطار بغداد الدولي وهو مطار مدني وليس عسكريا، لافتا كما أنه يشكل خرقا فاضحا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق وأمريكا في عام 2008 وللمادة 27 من هذه الاتفاقية، والتي تلزم الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على الأمن في الداخل العراقي. وأشار الخبير القانوني العراقي إلى أن سوريا والعراق أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية يحق لها في المقابل مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، لأن هذه الأفعال هي تهديد للسلم والأمن الدوليين ويخالف المواد من الأولى إلى الثالثة من الميثاق الدولي، وأيضا يخالف المادة 39 من الميثاق. نحييكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونتواصل مع حضراتكم في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرعة. وموضوع حلقة اليوم: أمريكا لا تحترم القانون الدولي ولا الشرعية الدولية. وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية أعزائي الكرام كثيرا ما تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية المتمثلة في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وخصوصا في مجال الطيران المدني، مذكرا أن هذه الحادثة الجديدة ضد الطائرة المدنية الإيرانية أعادت إلى الأذهان حادثة استهداف الأمريكان للطائرة المدنية الإيرانية إيرباص بواسطة صواريخ مضادة للطائرات يوم الثالث من تموز يوليو من عام 1988، ولقي جميع من كان على متن الطائرة مصرعهم، وراح ضحيته 290 راكبا بينهم 66 طفلا و16 شخصا من أفراد الطاقم. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيها انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية الصارخة للقانون الدولي فيما يرتبط بالطيران المدني. لقاؤنا يتجدد الأسبوع القادم، فحتى ذلك الحين إلى اللقاء.
لو عددت نعمك لا أحصي بالرب. آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، حيث نستعرض سبل تحقيق الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب وتعزيز المقومات التي تستند إليها وحدة المسلمين.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا.
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا.
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا.
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا. ديننا نور هذا.
مستمعينا الكرام، لو سأل سائل لماذا الوحدة الإسلامية، سيكون الجواب أن مسألة الوحدة الإسلامية هي مسألة الإسلام في دعوته وحركته وواقعه، ونجاح دعوة الإسلام يفرض خطة موحدة تؤكد التصور الواضح لعقيدته وشريعته ومنهجه وأساليبه وأهدافه. ولابد في ذلك من التكامل بين المفكرين والمجتهدين في أعمالهم الثقافية والفقهية من أجل تقريب المضمون الإسلامي ومعرفة ترتيب مفردات الإسلام لتركيز القاعدة الفكرية الواحدة، حتى لا يكون لدينا عدة نماذج للإسلام كما يحاول البعض أن يتحدث عنه، ويستغل ذلك من جانب العلمانيين، بل هو الإسلام واحد لا تختلف عناوينه في خطوط الفكر والواقع، لأن الاختلافات الكبيرة تؤدي إلى الارتباك والفوضى في حركية تصور المسلمين في الوجدان العام، لا سيما عندما تختلط مقاييس الخطوط العقيدية فيما هو الإيمان والفكر. فنجد أن إنسانا يكفر إنسانا آخر أو يتهمه بالانحراف من دون ضوابط موحدة في ذلك، مما يجعل مسألة التكفير والانحراف بطريقة ضبابية عند البعض، فتتحول العلاقات الإسلامية من خلال فوضى التصورات إلى ما يشبه العلاقات بين الكتل المتشددة. وقد استطاع الاستكبار العالمي وحلفاؤه الاستفادة من واقع التشتت وعدم الوحدة بين المسلمين، ومن سلبيات التمزق لشل العمل الإسلامي وتكريس التخلف لدى المسلمين، فقد ساعد الاستكبار على تحريك الخلافات بين المسلمين إلى درجة تعقيد العلاقات بين البعض والتقاطع في بعض الأحيان، وهذا الواقع هو الذي يجعلنا نصل إلى الجواب الحاسم، وهو أن الوحدة الإسلامية هي من أجل الإسلام، وليكون الدين كله لله تبارك وتعالى.
محمد رسول الله. لا إله إلا
محمد رسول الله.
مستمعينا الأعزاء، لا ريب أن البحث في مسألة الاجتهاد والتقليد هي من أهم الأبحاث التي يجب تداولها بين علماء المذاهب الإسلامية، وذلك لأهمية الاجتهاد من نواح ثلاثة. الناحية الأولى تحقيق مصداقية خلود الإسلام وشموليته، فالإسلام دين الخلود والبقاء على مر الزمن، ولم يكن الإسلام هكذا إلا بما فيه من المرونة التي تتلائم ومع تغيير وتبدل الظروف ومقتضيات الزمن. ومعلوم أن هذه المرونة سوف تفقد حيويتها ودورها إذا لم يكن باب الاجتهاد مفتوحا، حيث إن عملية الاجتهاد تؤدي إلى كشف مواطن هذه المرونة والاستفادة منها لاستنباط الأحكام الشرعية. الناحية الثانية تأثير البحث في الاجتهاد على سائر البحوث سعة وضيقا، لأن الاجتهاد يعتبر مفتاحا للدخول في البحوث الأخرى، وكنتيجة لهذا فالبحث فيه وتطبيقه عمليا بوسع أو ضيق سوف يؤثر تأثيرا جذريا على المسائل الفقهية. أما الناحية المهمة الثالثة من نواحي الاجتهاد فهي جرأة العلماء على القيام بالبحث الحر في مسألة الاجتهاد وقبول تغيير الرأي فيها أكثر بكثير منها في البحث عن سائر المسائل، وليس ذلك إلا لأن عملية الاجتهاد تعتبر منهجا لكشف الأحكام. ولذلك نرى أن العلماء قد أثبتوا من خلال أبحاثهم حول الاجتهاد أنهم في هذه المسألة أكثر استعدادا لقبول التغيير، وأن توفر عنصر الجرأة على إبداء الرأي في هذه الأمور يجعلها أوسع ميدانا للتقريب ولإبراز الاتفاق بين المذاهب. وفي هذا الجانب نرى لزاما أن نشير إلى مسألة فتح باب الاجتهاد عند الشيعة الإمامية وأهل السنة، فالشيعة الإمامية بقي باب الاجتهاد عندهم مفتوحا حتى يومنا هذا، وما زالوا يمارسونه عمليا. وأما السنة فقد كان الأمر عندهم كذلك في زمن أئمة المذاهب، ولكن بعد ذلك مرت عليهم مدة من الزمن أغلق فيها باب الاجتهاد واقتصر الأمر على التقليد. أما المتأخرون من السنة فإنهم يرون وجوب فتح باب الاجتهاد، ومن هنا يمكن القول أن الرأي السائد حاليا عند المذاهب الإسلامية وجوب فتح باب الاجتهاد، ويكاد يكون من المسلمات ولا سيما مع ازدياد الحاجة إليه بمرور الزمن. وكذلك يمكن الجلوس معا وبرحابة صدر للتحدث عن أهمية الاجتهاد وطرقه.
رددوا قولا وفعلا،
لا إله إلا الله
محمد رسول الله،
لا إله إلا الله
محمد رسول الله.
أنتم يا إخوتي يا شباب الأمة،
أنتم يا إخوتي يا شباب الأمة،
ارفعوا الرأس ونادوا للعلا في قوتي،
ارفع الرأس ونادوا للعلا في قوتي، ديننا نور هدى.
عزيزي المستمع، تعتبر قضية الوحدة الإسلامية من أهم المحاور التي يحاول إزالتها الكيان الصهيوني، ويدور حولها نزاع قوي بين دعاة الرسالة وأعدائها، والذين هم في الواقع أعداء الإسلام. ولما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران كان أول نداء وجهه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الدعوة للم الشمل بين المسلمين وتحقيق وحدتهم وتضامنهم. وهذه المسألة توضح أهمية الموضوع لدى الجانبين دعاة الوحدة وأعدائهم، فأهمية الموضوع لدى دعاة الوحدة تنبع من أن المسلمين لا يتمكنون من تحقيق عظمة الأمة الإسلامية واستعادة مجدها من دون الوحدة. أما بالنسبة لأعداء الإسلام فإن الوحدة تبدد جميع أحلامهم في زرع الفتنة وإثارة الصراعات بين المسلمين. إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عزيز المستمع دعا إلى إحياء مجد المسلمين وعزتهم وإقامة أسبوع الوحدة الإسلامية للفترة من 12 وحتى 17 من ربيع الأول من كل عام، وجعل مبادئ الوحدة من ضمن قوانين الجمهورية الإسلامية ودستورها الذي تضمن حرية اتباع المذاهب المختلفة والعمل وفق عقائدهم وأصولهم، لأن سماحته كان يعتقد بأن حرية المذاهب الإسلامية هي من الدعائم الأساسية للوحدة والتقريب بين هذه المذاهب.
ديننا نور هدى، شرعنا حق سما، ربنا رب البرايا، فلتنادي يا فتى، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق التقريب، حيث استعرضنا فيها بعض الجوانب التي من شأنها دعم أسس الوحدة بين المسلمين وتقوية الأواصر بينهم. ملتقنا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا طيبا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا، رحمة علمي. يا مغيث الأمل.